منتصف الليل حسب توقيت بغداد. إذاعة العراق الحر تحييكم وتبدأ بث برامجها من الآن وحتى الثانية صباحا، وذلك على موجة متوسطة طولها 1593 مترا، وعلى موجات الإفم في بغداد، الموصل، وأربيل، البصرة، كركوك، تكريت، السليمانية، الحلة، النجف، السماوة، والناصرية.
أجمل التحايا وأرقها لمستمعي إذاعة العراق الحر في كل مكان، ودعوة جديدة لمتابعة فقرة برامج إذاعة العراق الحر لهذا اليوم، والتي تتضمن فترات خاصة بتقارير المراسلين تتناول متابعة لآخر المستجدات على الساحة العراقية وتطورات أزمة تشكيل الحكومة وتحذيرات مراقبين للشأن السياسي من تأثيرات هذا التأخير على الوضع الأمني. وهناك متابعة لتطورات قضية التوغل الإيراني داخل الأراضي العراقية وموقف الحكومة العراقية من هذا التوغل، هذا بالإضافة إلى تقارير ثقافية وخدمية من مختلف المحافظات. ومن برامجنا الأسبوعية تستمعون اليوم إلى حلقة جديدة من برنامج أيام الخير بصحبة الكاتب العراقي خالد القشطيني، أما الفنان فارس شوقي فتلتقونه عبر حلقة جديدة من برنامج كولاج يتناول فيها هموم الجيل العراقي الجديد المغترب. مستمعين الكرام، هذه سمير علي المندي ومعي المخرج ديار بامرني، ننقل لكم تحايا أسرة إذاعة العراق الحر وتمنياتنا لكم بقضاء أوقات ممتعة ومفيدة مع فقرات برامجنا لهذا اليوم. أما الآن فندعوكم لمتابعة آخر تطورات ملف العراق الإخباري بصحبة الزميلة رواء حيدر.
مستمعي الكرام، أحييكم وأرحب بكم إلى ملف العراق ومحاوره اليوم. مشروع سوريا في نهر دجلة سيروي أراضيها ويحرم العراق من مياهه، وحرمان العراق من المياه يفاقم مشكلة التصحر والعواصف الترابية.
ملف العراق الإخباري من إذاعة العراق الحر.
الجهة الممولة هي الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية، والجهة المستفيدة هي سوريا، حيث يهدف مشروع استغلال مياه نهر دجلة إلى إرواء حوالي 200,000 هكتار من أراضي منطقة الجزيرة السورية. أما الجهة المتضررة فهي العراق. يبدو أن جميع العناصر الأساسية لمثل هذا النبأ متوفرة، غير أن عنصرا مهما ما يزال مفقودا، وهو أن العراق لم يبلغ رسميا بهذا المشروع. مدير عام المشاريع في وزارة الموارد المائية شرح أبعاد المشروع السوري الكويتي وأكد أن العراق لم يبلغ به.
الجانب السوري الآن لديه مشروع لسحب كميات معينة ومحددة من نهر دجلة باتجاه الأراضي السورية لاستصلاح أو لزراعة مساحة بحدود 150 إلى 200,000 هكتار، وسمعنا من الإعلام أنه هذا التنمية عن طريق منحة كويتية أو صندوق التنمية الكويتي. اتخذنا الإجراءات من خلال القنوات الدبلوماسية ومن خلال وزارة الخارجية، لأنه الجانب السوري هم يعلمنا أو يخبرنا بإجراءاته أو بما يقوم به، ولا زالت أنه وزارة الخارجية تقوم بهذا العمل، وصرح وزير الخارجية معالي وزير الخارجية قبل يوم من خلال الصحف أنه لا زال هناك مباحثات أو لغرض التباحث مع الأخوة في سوريا حول هذا الموضوع.
كان وزير الخارجية هوشير زيباري قد قال في مقابلة أجرتها معه صحيفة الشرق الأوسط قبل أيام إن المعلومات الخاصة بهذا المشروع إعلامية وغير مؤكدة، غير أنه وعد بالتحقق من الأمر. من جانب آخر، ظهر من حديث مدير عام المشاريع في وزارة الموارد المائية لإذاعة العراق الحر أن بغداد مبعدة بالفعل عن الحصول على معلومات دقيقة عن هذا المشروع.
قال انه لا زال هو المنحة الكويتية او منحة الصندوق التنمية الكويتي لغرض دراسة الجدوى، هذا اللي حصلناه من معلومات ولم يعلمنا الجانب السوري لحد الان بشكل رسمي. لا زال الموضوع هو في دراسة الجدوى، لحد الان لا نمتلك معلومات دقيقة بهذا الجانب. في وقت ما صار اجتماعات عن طريق اللجان الثلاثية العراقية سورية تركية، او حتى لو كانت مباحثات مع الجانب السوري، نعرف حجم الاستخدام وحجم الاستثمار، راح نقدر نحدد حتما سحب اي كميات من دجلة او الفرات تأثر على العراق، لكن لا نستطيع ان نحدد تأثيرها اذا ما نعرف الكميات اللي راح تسحب. حاليا نحاول أن نصل عن طريق القنوات الدبلوماسية أن نعرف المعلومات الدقيقة من الأخوة السوريين، بعدها ممكن أن نقول أنه مدى تأثيرها أو عدم تأثيرها.
هذا وتقول سوريا أن مشروع الاستفادة من مياه نهر دجلة ليس جديدا، بل يعود إلى عام 2002 وقبل سقوط النظام السابق بفترة قصيرة، مشيرة هنا وهناك إلى أنها حصلت في ذلك الوقت على موافقة العراق على سحب كميات من نهر دجلة بالقرب من منطقة القامشلي. مدير عام المشاريع في وزارة الموارد المائية علي هاشم عبر عن أمله في أن يتم التباحث مع سوريا في وقت لاحق عن هذا المشروع، وذلك في إطار اللجنة الثلاثية للدول المتشاطئة على نهر دجلة.
نأمل أنه يعاد اجتماعات اللجنة الثلاثية السورية العراقية التركية، لأن احنا كدول متشاطئة على نهر دجلة والفرات، كل ما تكون القرارات من خلال اللجنة الثلاثية وكل ما تكون الاتفاقات موقعة أو خلينا نقول متفاهم عليها من قبل الدول الثلاثة هو أفضل مما يكون هناك اجتماعات ثنائية. وعقد آخر اجتماع في اللجنة الثلاثية في شباط 2010، ونأمل أن تكون هذه الاجتماعات في وقت قريب حتى نصل إلى أكثر تفاهم مع دول الجوار حول قسمة المياه بين العراق وسوريا وتركيا.
هذا ومن المعروف أن العراق الذي ما يزال يحمل اسم بلاد الرافدين يعاني من العطش ومن زيادة نسب الملوحة في تربته ومن تراجع الأراضي الزراعية، لا سيما بعد مشاريع دول الجوار على نهر الفرات وضعف حصة العراق المائية كما يقول مسؤولون. الخبير في مجال الزراعة عادل المختار تحدث عن حق مختلف الدول المتشاطئة في الحصول على أكبر كمية من المياه، قائلا أن خبراء عراقيين في هذا المجال اقترحوا إنشاء ما يدعى بالمجلس الوطني للمياه، وذلك في سبيل حل المشاكل.
سبق أن طالبنا بإقامة المجلس الوطني للمياه، أصور هذا هو أحد الحلول الاستراتيجية للعراق، وهذا الخيار الأساسي لتكون هناك وقود مفاوضة مع دول الجوار من أجل تثبيت حقوق العراق المائية وحسم هذا الموضوع. كل دول حاليا تطمح بسحب مياه أو الحصول على كميات مياه أكبر، خصوصا هناك فترة جفاف السنين مضت كانت شديدة جدا، فطموح كل دولة أن تسحب أكبر كمية من المياه، مثل دول أو الجارة تركيا تحاول إقامة سدود كبيرة وخزانات للمياه. هذه كلها حقوق مشروعة للدول، لكن يجب على العراق أن يثبت حقوق العراق المائية بحصة مائية ثابتة تكفي للزراعة وتكفي للحد من نسبة التلوث. كل ما انخفضت مناسيب المياه زيادة التلوث، وهذا أيضا سيكون مشكلة كثيفية كبيرة.
والآن ما الذي يحدث بالتحديد، وهل نعزو الموضوع كله إلى رغبة دول الجوار في التعامل بشكل سيء مع العراق لتضاف مشكلة المياه إلى مشاكل أخرى عديدة تقوم بين بغداد وجيرانه؟ حديث الخبير الزراعي عن طموح لدى دول الجوار للحصول على أكبر كمية من المياه حديث منطقي، غير أن المحلل السياسي إبراهيم الصميدعي لم يستبعد أن يكون التمويل الكويتي لمشروع دجلة السوري نابعا من محاولة كويتية لتصعيد الموقف مع العراق حسب قوله.
بالنسبة للكويت، أنا أعتقد أن هناك تصعيد في محاولة استهداف الدولة العراقية الجديدة. الكويتيون يتصرفون وكأن العراق لا يزال تحت حكم صدام حسين، أو يتصرفون، وأنا عندما أقول كويتيين يعني الحكومة الكويتية وجزء كبير من البرلمان الكويتي، ولا أعني الشعب الكويتي الشقيق، يتصرفون كأن العراق لربما لا يزال تحت حكم صدام حسين أو في محاولة الانتقام من الشعب العراقي بصورة حقيقية. وأنا أعتقد أنهم يعني بدأ واضحا أنهم لم يفوتوا أي فرصة تحاول أن تؤذي المصالح السياسية والاقتصادية للشعب العراقي.
غير أن تعبيرات المحلل السياسي إبراهيم الصميدعي الشديدة إزاء الكويت خفت عندما تحدث عن سوريا، حيث رجح أن تراجع سوريا نفسها ما أن تتغير الحكومة في بغداد، وذلك أملا في الحصول على مكاسب اقتصادية.
يعني طبقا لحديث السيد وزير الخارجية العراقي أنه لا توجد معلومات رسمية لحد الآن لدى الخارجية العراقية عن هذه المعلومات. إذا كان الأمر بالحقيقة هو تسريبات إعلامية أو عبارة عن مخططات أولية، فأنا أعتقد أن السوريين سيفكرون كثيرا في المضي في هذا المشروع إذا ما تغيرت الحكومة العراقية، خاصة أن المصلحة التي قد تتأتى للحكومة السورية من علاقات تجارية وسياسية واقتصادية متكاملة مع العراق خصوصا مع قطع الكاشات النفطي وأكثر من منفذ تصديري واستيرادي عراقي عبر الحدود السورية. أنا أعتقد أن السوريين سيترددون كثيرا في تنفيذ هذا المشروع.
مستمعي الكرام، بعد الفاصل نتابع نتائج حرمان العراق من المياه على صعيد التصحر وتكرر العواصف الترابية.
بإمكانكم مستمعينا الكرام نقل آرائكم ومقترحاتكم وطلباتكم عن طريق الاتصال بالرقم 0770-442-5770. راجينا ترك الاسم ورقم الهاتف للاتصال بكم لاحقا. هذه إذاعة العراق الحر.
مستمعي الكرام، شحة المياه في العراق سواء مياه الأمطار أو مياه الأنهر لا سيما في وسط العراق وجنوبه أدت إلى تفاقم مشكلة التصحر وزحف الكثبان الرملية وتصاعد عواصف ترابية هائلة ومتكررة بشكل يدعو إلى إجراءات عاجلة لحل الأسباب الأساسية لهذه الأزمة التي تنعكس سلبا على صعود عدة منها زراعية واقتصادية ومعيشية وصحية على سبيل العد للحصر. أبسط النتائج تظهر في معاناة المصابين بالربو وبالأمراض الصدرية، والكلام هنا لوكيل وزير الصحة عامر الخزاعي.
فيما يتعلق بالصحة طبعا آثارها سلبية، خاصة مرضى الربو والمرضى اللي مصابين بالأمراض الصدرية يتأثرون، يعني يزداد عدد الدخولات لمرضى الربو في المستشفيات أثناء العواصف الترابية. ماكو إحصائية تخص العاصفة الترابية، تدري المراجعات يومية للمرضى سواء كانوا ترابية أو غير ترابية، بس إحنا أصحاب تجربة في هذا الشأن. في اليوم اللي يأتي الغبار دور جماعة الربو معروفين، بعد يجونا فلان فلان يجونا من بيوتهم لأنه يتنقون فيأخذون أكسجين ويأخذون أدوية مريحة موسعة للقصبات.
أبسط النتائج ترد أيضا على لسان مواطنين بسطاء يعانون من واقع يومي تسببه العواصف الترابية.
هو أكيد يعني تأثيرها السلبي لأن التعب هواية ناس والمستشفيات تشوف الحالات، وأساسا إحنا أمهات ربات البيوت يعني تشوف فتشي كل الزحمة دي يصير بالنسبة لنا بالتنظيف بالأثاثنا، يعني تدخل بأدق تفاصيل حياتنا، حتى يعني مرات نفتح بور المي نلقى حتى المي يعني ما يجينا مي الإسالة صافي، ما يجي صافي، تفتح الحنفية دي يطلع لك المي عبارة عن مي خابط وطين وأتربة، لأنه التصفية أساسا ما تكون فشي طبيعي دي يجي. شوف العالم والمستشفيات والناس يعني تتأثر عليهم فشي كلش سلبي.
ولكن ما هي أسباب هبوب العواصف الترابية بهذا الشكل الضخم والمتكرر؟ قيل الكثير عما جرى خلال السنوات الأخيرة وعن الحروب ودورها وعن منع المياه عن العراق وعن شحة الأمطار. وكيل وزير الزراعة مهدي ضمد القيسي شرح الأسباب بالشكل التالي.
ظاهرة التصحر طبعا أسبابها عديدة، من جملة أسبابها أنه تدهور الغطاء النباتي بسبب بالعوامل المنفرمة، يعني ما كان النظام السابق سمح بزراعة المناطق غير مضمونة الأمطار، بالتالي هذه أدت إلى أنه الغطاء النباتي ينجرف يدهور، وبالتالي أدى إلى زيادة في مكان مناطق التصحر. هذا واحد. الشيء الثاني أنه كثير أزمات مرت أدت إلى قلة في الطاقة سواء كان للتدفئة أو يعني استخدام الأعشاب أو الحشائش النباتات ومن أعلاف الثروة الحيوانية، وبالتالي أيضا أثر على هذا الغطاء النباتي سواء كان طبيعي أو اصطناعي. جملة هذه العوامل أدت إلى هذا التدهور بالغطاء النباتي وبالتالي زياد مناطق التصحر.
أما محمود عبد اللطيف رئيس المنبئين الجويين في الهيئة العامة للأنواء الجوية فقال إن السبب الرئيسي يكمن في شحة الغطاء الأخضر وقلة الأمطار.
أعلى نسبة تتركز بالمنطقة الجنوبية، أي بالنسبة للسمعة والديوانية والناصرية، هذه المناطق اللي لأنها مفتوحة وقلة الغطاء النباتي فيها. كل ما ارتفعنا شمالا نتقل لأنه بسبب التضاريس، تعتبر التضاريس كمصدات للرياح. هذا الموسم يبشر بارتفاع درجات حرارة وحدوث عواصف ترابية وتصاعد الغبار في أغلب الموسم، ذلك بسبب قلة الترسبات بالمواسم المنصرمة من الشتاء، يعني قلة كمية الأمطار في المواسم المنصرمة. ف لذلك بين فترة وفترة لاحظ ارتفاع درجات الحرارة ومن ثم يتبعها تصاعد الغبار وانخفاض درجات الحرارة أثناء تصاعد الغبار.
وكيل وزارة الزراعة طرح حلولا عديدة قائلا أن الجهات المسؤولة تحاول تطبيقها مثل توسيع المساحات الخضراء وزرع نباتات قادرة على تثبيت التربة وإنشاء أحزمة خضراء حول المدن إضافة إلى إنشاء الواحات التي تساعد على تثبيت الكثبان الرملية. مهدي ضمد القيسي وكيل وزارة الزراعة أكد أيضا أن المشكلة ليست عراقية فقط بل تعم المنطقة بأكملها. إذ قال
التصحر يعني ظاهرة التصحر ما تحتاج إلى جواز سفر وإنما تدخل إلى البلاد متى ما تحيات لها الظروف. فنلاحظ أنه الغبار اللي عندنا موجود بالسعودية وموجود بالكويت وموجود بإيران، المنطقة كلها هي متأثرة. وعلى الأساس هذا بعين كل الدول الجوار بأنه نجتمع ونحاول حل هذه المشكلة على مستوى إقليمي.
مستمعي الكرام، إلى هنا أصل وإياكم إلى نهاية ملف العراق، أعدته وقدمته لكم اليوم رواء حيدر. شكرا لكم وإلى اللقاء.
مستمعينا الكرام، لمتابعة ملف العراق الإخباري وبقية مواد وبرامج إذاعة العراق الحر يمكنكم زيارة موقعنا الإلكتروني www.irakhurr.org.
شكرا للسيد وزير الكهرباء، ووعد العراقيين بكهرباء ولكنه تكرم عليهم فقطع الساعتين إلى بضعة قطع كثيرة لا تمتد القطعة الواحدة أكثر من بضع دقائق، ومن ثم يحسبها عليهم ساعتين ويحرق أجهزتهم المنزلية. وشكرا له مرة أخرى على رفع الأجور، أجور الكهرباء التي لا نعرفها ولا نراها. وشكرا لكم مستمعينا مرة أخرى. خليل محمد إبراهيم.
ألو، صباح الخير. مؤيد كاظم عودة. فاتت في منتصف هذا الشهر الذكرى الأولى للقائنا معكم إن شاء الله، والله يعطيكم الصحة والسلام والعافية على ما تقدمونه من برامج. مؤيد كاظم عودة.
بإمكانكم مستمعينا الكرام نقل آرائكم ومقترحاتكم وطلباتكم إلى إذاعة العراق الحر عن طريق الاتصال بالرقم
0770442570.
مستمعينا الكرام، مصادر تؤكد الإعلان عن تحالف ائتلافي دولة القانون والوطني في اليومين المقبلين. التفاصيل بعد هذا الفصل الغنائي.
تعذب قلبك صدقني الحب يتعبك، انسى ولا تعذب قلبك صدقني الحب يتعبك. ما ريدك يا ابن الناس ترجع مجروح احساس، انسى ولا تعذب ليالي ما تدرس
سيدتي وسادتي، في إطار التطورات السياسية أكد قياديان في ائتلاف دولة القانون والكتلة الصدرية المتحالفة مع الائتلاف الوطني العراقي وصول الائتلافين إلى المراحل النهائية من المفاوضات بعد أن اتفقا على تشكيلة لجنة الحكماء لاختيار مرشح الحكومة. المزيد من التفاصيل مع مراسلة إذاعة العراق الحر رنا حداد.
بينما تشير أطراف سياسية إلى عدم حسم مسألة لجنة الحكماء التي ستكفل اختيار مرشح تحالف الائتلافين الوطني ودولة القانون لرئاسة الحكومة، يؤكد عضو ائتلاف دولة القانون الدكتور عدنان السراج أنه تم إقرار اللجنة وسوف تجتمع قريبا لاختيار مرشح الحكومة، كما أنه سيتم إعلان اسم التحالف المكون من دولة القانون والوطني، مبينا احتمالية إعلان التحالف خلال اليومين المقبلين، بالإشارة إلى أن الاجتماعات بين الائتلافين أثمرت عن نتائج توافقية.
اليوم الأمور تختلف كثيرا، لجنة الحكماء بالنسبة للأخوة في الائتلاف الوطني أقروها، وأعتقد اللجنة مجتمعة ولا زالت تجتمع وسوف تجتمع حتى بعد يوم الاثنين لتقرير مرشح رئيس الوزراء، وأرى أن المسألة تحتاج إلى وقت، وأنا قد أفاجئ الجميع، قد يعلن اليوم أو بعد غد اسم الائتلاف وتشكيلة الائتلاف. اليوم تكتمل اللجان الكاملة، ومن المحتمل أن يعلن الخميس اليوم أو الجمعة أو السبت اسم الائتلاف واسم مرشح الائتلاف، وهذا تطور مهم وإيجابي. أنا أجد أن النتائج كانت يوم أمس بين اجتماعات ائتلاف دولة القانون وائتلاف الوطني الموحد اجتماعات موفقة جدا وأثمرت على نتائج جيدة جدا وتوافق بين كل القوى على السير بالعملية السياسية بهذا الاتجاه.
من جانبه بيّن الائتلاف الوطني وعلى لسان عضو الكتلة الصدرية بهاء العرجي النتائج التوافقية التي آلت إليها اجتماعات الائتلافين داخل لجنة الحكماء التي حسم أمر تشكيلها أخيرا.
لجنة الحكماء أمر قد انتهى حقيقة، الأخوة في دولة القانون قد سموا أطرافهم والائتلاف من الممكن أن يسميهم هذا اليوم، وحقيقة هي هذه المسألة إيراد منها وقت آخر، لكن المشكلة أو المسألة المهمة اليوم هي أن ندخل البرلمان ونحن الكتلة الأكثر عددا، فبالتالي من الممكن أن يعلن هذا اليوم أو يوم الغد عن التحالف الجديد، ويعلن أيضا عن أسماء اللجنة، وبعد اجتماع مجلس النواب تجتمع اللجنة لتختار أحد المرشحين ليكون حقيقة مرشحا وحيدا لرئاسة الوزراء بالنسبة للتحالف الجديد. المهم أو الشيء المستعجل جدا هو أن ندخل ونحن الكتلة الأكثر عددا، أما مسألة رئيس الوزراء فلدينا فسحة من الوقت.
قيام الائتلافين بتشكيل الكتلة الأكثر عددا لدخول قبة البرلمان تأهلها للتكنيك من قبل رئاسة الجمهورية بتشكيل الحكومة، توقعات نتجتها تحليلات الخبير السياسي الدكتور حسن الياسري.
بحسب تصوري فإن ائتلاف دولة القانون والائتلاف الوطني العراقي سيقومون بتأنيث الكتلة الأكثر عددا التي ستدخل في قبة البرلمان، وهي تمثل أكبر عدد من المقاعد، ومن ثم ستكون هي المهيئة للتكليف من قبل مجلس رئاسة الجمهورية بتأنيث الحكومة. لكنني من جهة أخرى أعتقد أن الوقت أصبح ضيقا الآن أمام الائتلافين لاختيار مرشحهما لرئاسة الوزراء، وبالتالي فإنني أتوقع أن الائتلافين سيندمجان في كتلة واحدة وسيدخلان تحت قبة البرلمان بكتلة واحدة، لكنني أتصور أن ليس بإمكانهما في بضعة أيام قادمة ليس بإمكانهما أن يختار رئيس وزراء أو مرشح لرئاسة الوزراء، وعليه فإنني أعتقد أن الاختيار سيكون في مرحلة ما بعد التكليف، بمعنى آخر أن الائتلافين سيكون من نقيبهما خطاب التكليف سيتوجه إليهما بتشكيل الحكومة، ثم بعد ذلك في مرحلة أخرى سيشتت على مرتب
رنا حداد، إذاعة العراق الحر، بغداد.
مستمعين الكرام، بعد مقاطعة دامت أكثر من 3 عقود ووسط ترحيب عراقي، وصلت أول سفينة عسكرية فرنسية إلى ميناء قصر في البصرة، ويبدو أن هذه الخطوة جاءت من الجانب الفرنسي كتعبير على رغبتها في إعادة العلاقات العسكرية مع العراق. ربيع البصري والتفاصيل.
أعربت الحكومة الفرنسية عن رغبتها بعودة العلاقات العسكرية مع العراق إلى ما كانت عليه في 80s و 70s القرن الماضي، عندما كان الجيش العراقي وبخاصة القوات البحرية والجوية تعتمد في تسليحها إلى حد كبير على الطائرات والصواريخ والقطع البحرية الفرنسية. وقال الملحق العسكري بالسفارة الفرنسية في بغداد لوك باتيني أن الحكومة الفرنسية ارتأت أن تعبر عن رغبتها بعودة العلاقات العسكرية من خلال إفاد إحدى سفنها الحربية إلى مركز قيادة القوى البحرية العراقية في ناحية أم قصر.
كان العلاقات بين الجيش العراقي والجيش الفرنسي تماما الماضي، والعلاقات كانت قوية وتقليدية، والآن نحن جاهزين لتجديد هذه العلاقات وتطوير التعاون بين الجيش العراقي والجيش الفرنسي بمجال التدريب ومجال التسليح ومجال العلاقات الاستراتيجية أيضا. هذه زيارة أول زيارة من السفينة الفرنسية من العام 1998، منذ 30 سنة ما كان في زيارات من سفينة فرنسية، وهذه زيارة إن شاء الله هي بداية تجديد التعاون بين الجيشين، وإن شاء الله في المستقبل في زيارات أخرى كثيرة.
وبحسب رئيس أركان القوى البحرية العراقية العميد الركن عادل حسون، فإن البحرية العراقية التي ما زالت في طور البناء سوف تكون أقوى مما كانت عليه قبل عام 2003.
بالتأكيد البحرية العراقية تتطلع للتعاون مع البحرية الفرنسية، للبحرين الفرنسية لها تاريخ وباع كبير في البحرية وشؤون البحرية ودولة مصنعة للقطع البحرية، لكن تعرفون هاي تخضع لضوابط المنافسة بين الشركات، والفرنسية هي جزء من الدول اللي لها حضور. والله فني احنا بالمتطلبات موجودة، القطع البحرية تدعم البحرية العراقية، لكن ما نحدد الدولة، لكن نتمنى ان تكون واحدة من الدول اللي مجهزة للبحرية هي الدولة الفرنسية. بصراحة احكي لك اياها كضابط بحري وكمواطن عراقي، انا سعيد جدا باستقبال السفينة الفرنسية في القاعدة البحرية في أم قصر، وهذا دليل على أنه العراق يتعافى، وإن شاء الله العراق نحو استقرار دائم. في العقود السابقة نعم عندنا علاقات، وعندنا كانت علاقات متينة مع البحرية الفرنسية، وكانت جزء من أسلحتنا هي مجهزة من قبل فرنسا. بصراحة إحنا القوات البحرية العراقية، أولا أنا كوني ضابط بحري مو جديد، يعني بحري سابق وخادم في ساحة العمليات، وأعرف ساحة العمليات إيش تحتاج وما تحتاج، ونفس الشيء الاستاف في السيد القائد اللي يترأس الاستاف البحري رجل قديم وذو باع طويل في البحرية، وعليه فالتخطيط لمتطلبات القوة البحرية متطلبات مدروسة جدا بما يتلائم لتنفيذ المهمة البحرية. خلال السنوات القادمة راح يشوفون أنه البحرية العراقية أفضل من البحرية السابقة، وأنا مسؤول عن كلامي من أقول أفضل من البحرية السابقة إن شاء الله، فهي راح تكون بحرية راقية جدا إن شاء الله.
يذكر أن العراق كان يتمتع بعلاقات عسكرية متميزة مع فرنسا، حيث كان يستورد منها الصواريخ البحرية والطائرات الحربية والقطع والمعدات البحرية العسكرية، لكن التعاون العسكري بين البلدين توقف في عام 1990، فيما تدهورت العلاقات بشكل مضاعف بعد أن شاركت القوات الفرنسية إلى جانب قوات من 33 دولة في حرب الخليج الثانية. ربيع البصري، إذاعة العراق الحر، البصرة.
هذه إذاعة العراق الحر. بإمكانكم مستمعين الكرام نقل آرائكم ومقترحاتكم وطلباتكم عن طريق الاتصال بالرقم 0770-4425-770، كما بإمكانكم إرسال رسالة مكتوبة وعلى الرقم نفسه راجينا ترك الاسم ورقم الهاتف للاتصال بكم لاحقا.
أهلا بكم من جديد إلى إذاعة العراق الحر وفقرة تقارير المراسلين، لنتابع انطلاق فعاليات بطولة غرب آسيا لكرة السلة في دهوك. وقبل نهاية الساعة نبقى مع الكاتب العراقي خالد القشطيني وبرنامج أيام الخير. مستمعين الكرام، إلى بغداد، حيث التقى وفد من منظمة أمريكية وهي منظمة شركاء الرياضة الدوليين بعدد من المسؤولين عن الرياضة والشباب في العراق لبحث الأفكار والمشاريع التي تسعى لتنفيذها هذه المنظمة في مجال البرامج الرياضية للشباب من كلا الجنسين، مع التركيز في المرحلة الأولى على رياضة المعوقين. تفاصيل أوفى عن هذه البرامج في سياق التقرير التالي.
برنامج رياضي هادف سينفذ في العراق من قبل منظمة شركاء الرياضة الدوليين التي جاءت من الولايات المتحدة الأمريكية، وهي تحمل أفكارا شتى بشأن رياضة المعاقين والشباب والفتيات. المنظمة اتفقت مع اللجنة البارالمبية الوطنية على إقامة معسكرات تدريبية للرياضيين المعاقين وأيضا لمدربيهم، وهو ما أكدته عضوة الوفد ستيفي تيفوس.
Adaptive Sports Coordinator for the Disabled Youth. We will be doing wheelchair basketball.
البرنامج الرئيسي راح يضمن فعاليات كرة سلة على الكراسي وكرة طائرة جلوس وكرة المضرب أو التنس الأرضي، وأيضا بعض الفعاليات الأخرى الترويحية واللي تعلم المعاق أنه يتأقلم شلون يمارس الرياضة بالرغم من عواقه.
منظمة شركاء الرياضة لديها مكتب في محافظة السليمانية، وينطلقون من هناك صوب العاصمة بغداد لتنفيذ برامجهم المختلفة. الوفد التقى الأربعاء بعدد من مسؤولي وزارة الشباب والرياضة. مساعد رئيس المنظمة الأمريكية أندرو ستيف أوضح إن اتفاقا جرى مع وزارة الشباب والرياضة لدعم البرامج الخاصة برياضة المعاقين.
Sharing our plans for Iraq and listening about his hopes and passions for Iraq. I'm happy to say that our meeting today was exactly what we had hoped for.
التخطيط إلى تعاون مستقبلي مع وزارة الشباب ومع بقية الاتحادات والأندية واللجنة البارالمبية, والهدف هو مو بس رياضة الأصحاء والنار, راح يكون الهدف إنساني رياضة المعاقين أيضا. وحكينا بخصوص بعض المشاريع المستقبلية أنه تكون مراكز شبابية خاصة بالمعاقين, برامج خاصة بالمعاقين رياضية, وأيضا بخصوص بعض الدورات التدريبية للمدربين وجلب المدربين المحترفين.
ويعول رئيس لجنة البارالمبية قحطان النعيمي كثيرا على البرامج الدولية التي تصب في خدمة شريحة المعاقين في العراق.
المعوقين بالعراق أصبح هم كبير بحاجة إلى تطوير رياضة المعوقين. تقوم بهذا الدور لغرض وضع المعوق العراقي بحال أفضل وخلق المثل الأعلى للآخرين. فبدأ الآن هذا المشروع مع هذه المنظمة لغرض البدء بعملية تأهيل المعوقين وتطوير هذا العمل المستقبل باستخدام مدربين بقدرات عالية ومصنفين وحكام, وتطوير أيضا العمل الإداري اللي هو بحاجة إلى تطوير كبير بالرياضة العراقية. أنا واثق بأنه عملنا الآن بسيط جدا, المعسكر القادم راح يكون عمله بسيط ولكن المستقبل سيشهد تطور كبير, خصوصا وهناك نوايا طيبة من قبل كافة الجهات لتطوير هذا العمل.
وزير الشباب والرياضة جاسم محمد جعفر أشار إلى تفاهم حصل مع منظمة شركاء الرياضة الدوليين لإعداد وتأهيل مدربين عراقيين من قبل مدربين أمريكان في ثلاثة ألعاب هي كرة السلة والسباحة والساحة والميدان.
هناك تفاهم بيننا وبين هذه المنظمة لتطوير العمل إلى أوسع من هذا, أن يكون هناك تدريب وتأهيل لمدربين أمريكيين ذو الشهادات يعني, ونتفق وياهم على ثلاث رياضات بصراحة, السلة والسباحة والساحة والميدان, وتقوم الوزارة بتهيئة الإمكانات المبيت والمكان والأمن وتهيئة الشباب مع الاتحادات المعنية وهم يأهلون المدربين الجيدين. هذا تصور كمرحلة ثانية, وبعدين ننطلق إذا توفقنا إلى كمعاقد في كل منتديات المنتشرة في كل العراق.
إذاعة العراق الحر بغداد.
ونبقى مستمعين الأكارم في أجواء الرياضة, حيث انطلقت في مدينة دهوك مساء الأربعاء فعاليات بطولة غرب آسيا العاشرة لكرة السلة للرجال, على الرغم من انسحاب منتخبات اليمن والأردن ولبنان, وبدأت البطولة بمباراة بين المنتخبين السوري والإيراني. التفاصيل مع مراسل إذاعة العراق الحر في دهوك عبد الخالق سلطان.
بدأت مباريات بطولة غرب آسيا لكرة السلة في قاعة كلية التربية الرياضية في محافظة دهوك, بحسب قول بهزاد غفار عضو اللجنة الإعلامية للبطولة الذي أوضح لإذاعة العراق الحر.
إحنا منذ فترة طويلة نستعد لهذه البطولة من كافة النواحي, خاصة من الناحية الإعلامية أخذنا بنظر الاعتبار وانطينا أهمية أكثر بخصوص الإعلام. إحنا أول بطولة غرب آسيا تقام وتفتح لها سايت بالإنترنت, جريدة يومية تطلع اللغات العربية والكردية والإنجليزية والفارسية. إضافة إلى حضرنا إعلام لكافة الدول للجمهور للتشجيع, باعتبار الدول المشاركة يجوز من الصعوبة أن تصل جماهير الحافظة بسبب المواصلات الطويلة وعدم وجود مطار في محافظة دهوك.
بهزاد أشار إلى أن ثلاث فرق قد انسحبت من البطولة وهي اليمن ولبنان والأردن لأسباب مختلفة.
مفروض سبع فرق تشارك في البطولة لكن مع الأسف انسحبت ثلاث فرق اللي هي لبنان كان عندها مشاكل تصور داخلية, وهي مؤهلة للبطولة مسبقا لأن هي الدولة المضيفة لبطولة آسيا. وأردن أتصور كان عندها مشاكل بالاتحاد, لأن يعني الاتحاد مالهم أتصور انلغى وسعتاكو إدارة مؤقتة تدير الاتحاد. واليمن عندها مشاكل داخلية, الوضع الأمني أتصور مؤهل قد زيان.
علي طالب عضو الاتحاد العراقي لكرة السلة انتقد الفرق التي انسحبت من البطولة بقوله:
ثم فاتتهم مشاركة بحجم العمل التنظيمي والإدارة الرائع لمحافظة دهوك والاتحاد العراقي المركزي لكرة السلة. أعتقد فاتهم أنه يدعمون العراق لفك الحصار عنه وإقامة البطولات بشمالنا العزيز. أعتقد هم غلطانين ويجب أن يكون هناك حساب على هاي المنتخبات من قبل اتحاد غرب آسيا, وهي كلامات بالتأكيد لأن عدة بطولات غرب آسيا ما أعتقد تخلف منتخب مثل ما تخلفوا ست منتخبات الآن.
وقد جرت مباريات الافتتاح بين منتخبي إيران وسوريا، لكن بحسب قول المراقبين ومنهم الكابتن علي عبد الله مدرب منتخب شباب العراق لكرة السلة، فإن مستوى الفرق المشاركة ليس بالمستوى الجيد.
أنا شفت المباراة رتيبة جدا يعني لدرجة الملل يعني. أعتقد إنه هاي الفرق حسب ما دا أشوف وحسب اطلاعي على منتخبات آسيا شبابهم أقوى من هذه الفرق بالضبط. ما أعرف شنو السبب اللي خلاهم إنه يبعثونها بهيك مستوى.
حظوظ المنتخب العراقي بهاي البطولة
يفترض على ايش مستويات يفترض انه يكون بالمرتبة الاولى.
مهدي كرخي احد المشجعين البارزين للمنتخبات العراقية الذي كان صوته يجلجل في الملعب تحدث لإذاعة العراق الحر بقوله:
احنا اليوم نحتفل مثل ما احتفلنا في اربيل لكسر الحصار على الكرة العراقية. اليوم احنا احتفلنا في تروك العز والسلام لكسر الحصار على السلة العراقية ونشكر الاشقاء العرب اللي شاركوا اليوم بالبطولة.
البطولة بدأت بمشاركة اربع منتخبات وهي فلسطين وإيران وسوريا والعراق، وستستمر لغاية 13 من الشهر الجاري. عبد الخالق سلطان، إذاعة العراق الحر، دهوك.
هذه إذاعة العراق الحر. نذكر مستمعينا الكرام في كركوك أن بإمكانكم متابعة مواد برامجنا على موجة الاف ام 96.8 وفي أربيل على موجة الاف ام 108 وفي السليمانية على موجة الاف ام 88.8.
أعزائي المستمعين، اليوم يحدثنا الكاتب العراقي خالد القشطيني عن يوم آخر من أيام الخير، ولكن قبلها دعونا نبقى مع هذا الفصل الغنائي.
أزجد هوكيم نسكرت يا مجي سليمانيي ما خستبو زماوان داخل داوت أخوة لهولي ريكي يمكن لي براي مبون بجملي هذا
كرينن فانو تلان ظلم رومي عربان زوج بير كرينن فانو تلان ظلم فارس عربان كاني كدا سالو دمان هب يا جارو ابين داران كاني كدا سالو دمان هب يا جارو ابين داران هاورش دستي دي دنيا يمت دردي قران بومداي باري قران سر ملاي غازي دكم چارناي باري قران سر ملاي هبي دكم چارناي بأبين قلك شابو أبين سرهب يا أبابو دلي بأبين قلك شابو أبين سرهب يا أبابو قابا براك وشيد اسبكير يا رامش برمن وندابو قابا براك وشيد اسبكير يا رامش برمن وندابو هاور دست دنيا يمد دردي قران بو مداي سر ملاي غازي دكم چارناي باري قران سر ملاي هبي دكم چارناي بيده تستيمين هيدي لي من برايمين دستي خبيده دستيمين هيجي قرام الخجامين قرب راك وجيت مهبه وين ذات بيبي نامين قرب راك وجيت مهبه ويتواب بولا تيمين هور دستي تدنياي ما تدر دي قران بو مداي باري قران سر ملاي قازي دكيم چارناي باري قران سر ملاي هيبي دكيم چارناي
شكرا للسيد وزير الكهرباء ووعد العراقيين بكهرباء ولكنه تكرم عليهم فقطع الساعتين إلى بضعة قطع كثيرة لا تمتد القطعة الواحدة أكثر من بضع دقائق ومن ثم يحسبها عليهم ساعتين ويحرق أجهزتهم المنزلية وشكرا له مرة أخرى على رفع الأجور أجور الكهرباء التي لا نعرفها ولا نراها وشكرا لكم جزيلا مرة أخرى خليل محمد إبراهيم.
ألو صباح الخير مهيئ كاظم عودة فاتتني منتصف هذا الشهر الذكرى الأولى للقائنا معكم إن شاء الله والله يعطيكم الصحة والسلام والعافية على ما تقدمونه من برامج مهيئ كاظم عودة.
بإمكانكم مستمعين الكرام نقل آرائكم ومقترحاتكم وطلباتكم إلى إذاعة العراق الحر عن طريق الاتصال بالرقم
077-044-25770.
سعي لإشاعة ثقافة حقوق الإنسان مع تسليط الضوء على انتهاكات يتعرض لها المواطن إلى يومنا هذا.
حقوق الإنسان في العراق.
حقوق الإنسان في العراق برنامج أسبوعي أدعوكم أنا ديار بامرني إلى متابعته يوم الاثنين ويعاد البرنامج يوم الخميس فابقوا معنا.
أعزائي المستمعين نبقى معكم من إذاعة العراق الحر لنتابع بصحبة الكاتب العراقي خالد القشطيني حلقة من برنامج أيام الخير.
إذاعة العراق الحر أيام الخير
برنامج أسبوعي من إعداد وتقديم خالد القشطيني.
في هذه الأيام يشكو العراقيون من انقطاع الكهرباء لما يسبب ذلك من غياب الخدمات الأساسية توقف الثلاجة والمكيفات والمراوح ونحو ذلك من الضروريات ولكن في أيام صباي كنا نتعامل مع الكهرباء كنكتة ومتعة نلهو بها كان السير في شارع الرشيد من متع الصبيان الأساسية وكنا نتوجه اعتياديا بالوقوف عند رأس جسر الملك فيصل وأمام بناية حافظ القاضي على قمة هذه البناية وضعت شركة السيارات الأمريكية إعلانا ضخما من النيون بأسماء سياراتها الشهيرة لينكولن فورد ميركوري وكان الجمهور يقرؤون هذه الكلمات الأجنبية بشتى الصور ويصيغون منها مختلف العبارات البليغة وغير البليغة كنا يقرؤونها نحن أحيانا نقرأها فنقول لنكونن ورد وقرقري ونستغرق في الضحك، نقرأها مرة أخرى فنقول لن نكون فرد مقرقري فنرقص وننط في أماكننا جدلا على هذه النكتة، وأحيانا كنا نحولها إلى عبارات سوقية شنيعة يأبى كاتب هذه السطور أن يسمح بها ويزعج أسماع المستمعين. وكنا في كل الأحوال نهتاج ونغص بالضحك ونهتز ونتقافز على الرصيف، نتحاضن وكأننا في كوميديا من كوميديات شكسبير. المهم في هذه الكلمات الثلاث أنها كانت مكتوبة بمصابيح النيون الكهربائية بحيث تشتغل لعدة ثوان ثم تنطفئ لعدة ثوان وتعود فتشتعل، على نحو ما يجري كثيرا في الإعلانات التجارية. كان هذا شيئا عجيبا بالنسبة لنا، وتحيرنا في هوية الرجل المسكين الذي يقضي الليل والنهار ويده على مفتاح النور يطفئ ويشعل هذه المصابيح كل بضعة ثوان. حرنا في أمره، متى يأكل؟ كيف يذهب لقضاء حاجته؟ ماذا تفعل زوجته أثناء غيابه؟ غير أننا اكتشفنا أن لهذه العملية إيقاعا واضحا له توقيته الخاص، وتعلمنا على مجاراته، ننفخ في اتجاه الإعلان فيشتعل ونبصق عليه فينطفئ، فنضج بالضحك والعربدة والجدل ونعرقل سير المارة ونحن ننط ونتقافز بوقع هذه المتعة المجانية. أتقننا هذه العملية بحيث أننا لا نكاد نبدأ بالبصاق حتى تنطفئ الكلمات فورا، ولا نبدأ بالنفخ حتى تشتعل على الحال. وكان ذلك بالنسبة لنا مدعاة للاعتزاز والفخر العظيم. كل أمة وعلى قد حالها، الأمريكان يصنعون السيارات ونحن نبصق ونجفل على إعلاناتها. دأبنا على ذلك حتى جاءت الشرطة يوما وخربت البهجة علينا كعادتها. تقدم نحونا العريف خلف مسؤول تلك النقطة وألقى القبض علينا بتهمة إهانة الدولة والتعرض للذات الملكية. قال إنكم تتفلون على صورة الملك فيصل الثاني المعلقة في فاترينة المصور أرشاك المقابلة لبناية حافظ القاضي. حاولنا عبثا الإشارة إلى إعلان لينكولن فورد ميركوري والإصرار على وطنيتنا بالبصاق على المنتجات الأجنبية. لم ينفعنا ذلك، فأخذنا إلى مركز شرطة العبخانة حيث وجهت إلينا التهمة رسميا بالترويج للمبادئ الهدامة. ولكن ضابط المركز سمح لنا كقاصرين الاتصال بأهلينا، فجاء الأعمام والأخوال والجيران بدشاديشهم وبجاماتهم يتوسطون ويشرحون ويتوسلون. شهد أحدهم بمقدار حبي للملك وكيف أنني لم أدخل الحمام إلا وسمعني أغني فيصل يعزنا وسورنا. أخيرا أحالونا إلى حاكم التحقيق الذي سبق أن تلقى عشرات المكالمات والوساطات من الأعمام والأخوال، وكل أهل الخير بشأننا فبادر إلى سؤال العريف خلف: أين كنا نقف؟ فقال: في رأس الجسر. ثم سأله: وأين استوديو المصور أرشاك؟ فقال: مقابل بناية حافظ القاضي على الجانب الجنوبي من شارع الرشيد. فصرخ فيه الحاكم: ولك يا حمار، كيف يكون بإمكانهم أن يشوفون صورة الملك ويتفلون عليها من مكانهم من رأس الجسر؟ فانهال عليه بالشتائم والتحقير، ثم أمر بالإفراج عنا جميعا. خرجنا من المركز وعدنا لاستئناف متعتنا اليومية بالنفخ والبصق، ولكن ليس في اتجاه لينكولن فورد ميركوري هذه المرة، وإنما باتجاه العريف خلف نفسه. والمسكين يتحمل ويسكت، وكانت أيام خير. أقصى ما يفعله الأولاد هو أن يبصقوا، يتفلون على ما لا يعجبهم ومن لا يحبونه، لا يرمون عليه قنبلة أو يضعون متفجرات تحت سيارته ويسببون موت الأبرياء. أيام خير كانت وفاتت.
استمعتم إلى البرنامج الأسبوعي أيام الخير.
انصاف من ناس غيبتك، هل جات تطول أمامه؟ انصاف من ناس غيبتك، هل جات تطول الناس لو تسألني عن نفسي سردة وضول تقول الناس لو تسألني عن نفسي سردة وضول تقول مثلك يقولوا يا ولفا ألف حب وألف وصفة مثلك يقولوا يا ولفا لا تظن إجمي في السماء والألم منا يزول الناس عنك شرط داوه شجون تسألني عنك شردة جاوب شجون قلبي خليت سيفي سوى نار هجرانك قلبي خليت تسوى بنار هجرانك تلوى هذه مو منك الفصول الناس لو تسأل عنك شرط تقول شدود
إذاعة العراق الحر. بإمكانكم مستمعينا الكرام نقل آرائكم ومقترحاتكم وطلباتكم عن طريق الاتصال بالرقم 0770-444-25770. راجينا ترك الاسم ورقم الهاتف للاتصال بكم لاحقا. هذه إذاعة العراق الحر.